الأخ اللي بيقرأ السفرية زي كل معطل مشبه او ممثل ولو كذلك، تمام؟ فيحمله هذا الترتيب الى ان يعطل صفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا يمثل صفه اليد لله عز وجل بصفه اليد المخلوقه، فيحمله هذا التمثيل الى ان يعطل صفات الله ليس له يد، وهذا فقط. ولذلك اصل والاصل من هذا انك لا يمكن ان تصل للحق بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكل سبل الهدايه الى الله جل وعلا مسدوده الا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اوعى الطرق والاحزاب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط المسلوب خطا مستقيما، خط عن يمينه وعن شماله خصوصا وسلى هذه الايه، وقال ان كل سبيل من هذه السبل على كل منها شيطان. يبقى كل طريق الى الله عز وجل مسدود الا طريق النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومهما حاولت التنزيل والخير مشتغلا في ذلك غير متبع بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فانك تاتي بالاعاجم والغرائب والطموليات والاغرقات. الا ترى ان قوما يوم ما، بل من ايام المعدودات، كانوا يقولون بكفر من تحاكم الى القوانين، ثم اليوم صاروا يدعون الناس للتحكم حول ذلك ويدعونهم الى ويتحزبون حول ذلك ويدعونهم على التصويت على هذه القوانين. ولذلك ترى العجب والغرائب في هذا الزمان، بل يقول احدهم: لا مانع ان يحكمنا حاكم النصراني. فهذه عجائب في هذا الزمان وغرائب في هذا الزمان، فالانسان لابد ان يفهم ويعلم ويوقن تماما ان كل سبيل غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل مسدود. فحينئذ يعلم انه لا بد ان يكون في كل اموره متبعا للاثر وللهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، لانه يوقن تماما انه خير واحسن الهدي. كل خطبه الجمعه: اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وفيه روايه واحسن الهدي هدي محمد. لازم يكون هذا الكلام عملي وليس مجرد كلمات قلوب والسنه، لا، لا بد ان يكون منهج حياه في كل شيء، في زواجك، في طلاقك، في حيض امرأتك، في نفاسها، في صلاتك، في زكاتك، في جهادك في سبيل الله، في تعاملك مع الناس حكاما او محكومين، مسلمين او غير مسلمين. لا بد ان يكون سبيلك هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه خير السبيل واحسن السبيل. فكل من مولى بصفاته كذاته من غير ما يشبهه. التأويل يطلق على عدة معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فيطلق ويكون المراد به ما يقول اليه الشيء في المستقبل، ومنه قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل، يعني ما آل اليه. وقوله سبحانه: هل ينظرون الى تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل. قد جاء رسل ربنا بالحق، وهذا المعنى للتأويل صحيح المقبول. المعنى الثاني للتأويل أن التأويل يطلق ويراد به التفسير. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومن قول ابن جرير في تفسيره: تأويل قول الله تعالى ويذكر بعده. الثالث: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه دليل. بقول الله رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته. التأويل الذي يرده هنا السفاري هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر لا يدل عليه. كذاته من غير ما إثباته، الصفات تتبع الذات وكذا الأسماء، وكما أن ذات الله عز وجل لا تعول فكذلك أسماؤه مصدر لا تعول إلى معنى غير الذي دلت عليه، غير الذي دلت عليه. قوله من غير ما إثباتي أي بدون دليل. فقد تعدى واستطال واجتمع وخاض في بحر الهلاك والكعب. استطال يعني ماذا؟ يعني من اول الصفات تعدى وتمادى واجترى وخاض في بحر الهلاك والكعب، اي كذا. الم تر اختلاف اصحاب النظر فيه وحينما نحاه بالاثر. أصحاب النظر يسمون النظار، وهم الذين يخرجون بقواعد المنطق والجدل العقلي. يقول الله رحمه الله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر. فكل من ترك الكتاب والسنة لا بد أن يبتلى بالاختلاف والاضطراب، سبحان الله. واخر موجود: كل من ترك الكتاب والسنة لا بد أن يبتلى بالاختلاف والاضطراب. أما أنت الآن كرجل عن أهل السلف تحب كل رجل سلفي في أنحاء الأرض، لأن السنة بينكم رحم تربط بينكم. أما إذا ربط بينك وبينك حزب أو جماعة أو منهج على غير الكتاب والسنة فلا بد أن يحصل اضطراب واختلاف مهما نظرت. جناح سري وجناح علمي وجناح عسكري وجناح الجنازير والسنة وجناح العاصيين، لا يمكن أبدا أن تجتمع الحروب إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاضطراب. وأما أهل الأثر فلا اختلاف بينهم. وانظروا كتب العقيدة كالواسطية وغيرها من كتب السلفية، لا اختلاف في المعاني والأبواب، وإن كان البعض مختصرا والبعض مطولا، ومع هذا فالتآخي والمحبة والألفة والتراحم على بعض البعض. ألم تر اختلاف أصحاب النار فيه وحسن ما نحاول الأثر، يعني أصحاب الحديث، فإنهم قد ابتلوا بالمصطفى وصحبه فقنا بهذا وكفى. فإنهم قد ابتلوا بالمصطفى، هذا يطابق قوله عليه السلام: من كان على مثل ما أنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هؤلاء هم الناجون، الفقر الناجين. وصحبه فقنا بهذا وكفى، لأن هذا هو الذي على الجادة، يكفيك جميعا، إياك أن تقع في الجنة. يا بلوز يا إخوة، لو لم نخرج من هذه الدورة إلا بهذه الفائدة، أننا في كل شيء نخرج الجنة، سوف نريح ونستريح، نريح أنفسنا ونريح أنفسنا، نريح غيرنا ونستريح ونحن في أنفسنا. أنت أدري كل شيء، هذا الدليل، هذا الدليل وكلام الجماعة حول هذا الدليل. نعم، يعني إيه أيها الإخوة، إن قدر الله لنا اللقاء بين ذلك بعد ذلك، تكون السنة بيننا رحمة. السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تربط بيننا، ليس بيننا عصبية مثل وجه الهند ولا وجه البحر ولا، وليس وانت من المنيا ولا من سهال ولا ما اعرفش، لا لا، ولا او قبيله كذا او انت عرباوي وهذا صغير وهذا فلاح وهذا مدري، لا، السنه بين حب لله ولله ومن اجل الله، لان هذا الحب يبقى في الدنيا ويمتد الى الاخره، حتى بعد الموت يبقى هذا الحب. الله اكبر. يقول النبي عليه السلام: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، يغبط النبيون والشهداء على حبك لأخيك في الله. السنة بين رحم، السنة رحم بين أهلها، لكي أحب الناس بعض من بعضهم أهل السنة، هم أهل السنة. وكيف نعرف السنة؟ أن نسكت بالسنة، كتب أهل السنة والجماعة نعرفها ونتعلمها ونحبها وتصير في دمائنا وأرواحنا، نفديها بأرواحنا، لأنها سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني لو كنا هذا ورد الخطة عندنا هذا العمل، إنه يعني حريص على نجاح الدورة، ومطلوب أن نعرف الإخوان أن ندعو هؤلاء الإخوة القائمين على هذا العالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. إنسان إذا رأى من إخوانه يعني ما شاء الله عبد له الكتب ويعدون الطعام، وإن كان يعمل طعام في شوية ويعدون الشراب والنوم وغيره، ف يعني الإنسان يدعو لإخوانه ظهر الغيب، يدعو لهم قائمين على هذا العمل، يدعو لهم أن يتقوا الله وأن يهديهم بالخير وأن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وأموالهم. ليش الإنسان في هذا؟ يدعو له. إن هذا عمل طيب أن نجتمع على درس كتب السلف، هذا من أفضل الأعمال، وهو أعظم أبواب الجهاد. الجهاد قسمان: جهاد الحجة والبيان، وجهاد السيف والسلام. وأعلاه ومرتبة هو جهاد الحجة والبيان لأمرين، لأنه يكون ما أعتى به وهو المنافق وجاهدهم به جهادا كبيرا، والثاني لأنه لا يصبر عليه كل أحد، مين حيصبر لحد ما يخرجوا السنه بسلام على دينه والسكوتيه وكمان ذكر الاسلام؟ مين يصبر على هذا؟ لكن لو دعا داعي الجهاد قد يدخل فيه الصالح والطالح، اما جهاد العلم فلا يصبر عليه كل احد. فلذلك كان هذا الجهاد جهاد الحج والبيان اعلى من جهاد السيف والسلاح.
أول واجب على العبيد معرفة بجلال ذات تسبيبه بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. صفات فوقاته قديمة أسماؤها ثابتة عظيمة، لكنها بالحق توقيفية لنا بها أدلة وفية. لكن لنا في الحق توقيفية لنا بها أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر سمع الجراد والعلم المحتوى بقدرة على عبد ممكن كذا إرادة التعيش وسلم. والعلم والكلام تتعلق بكل شيء يقين مطلقا، وسمع المتقايم كالبصر بكل مجموع وثمر منشط. وانما زاد مع العلم من محكم الهدى والتفضيل كلام المتقايم القديم اعني الورى بالنص يا علي، وليس في ذوق الورى من اصله ان يستطيع صوره من مثله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم. قال شكرا، الصواب أن يقال عبادة الله، أول واجب على العبيد عبادة الله أو توحيد الله، فهم يعرفونه بالفطرة وبأسمائه وصفاته وآياته الكونية، فأول واجب على العبيد هو توحيد الله. ولذا أول ما يؤمر به الصبي ما هو؟ معرفة الله من الصلاة. الصلاة ويدل على أنه يعرف ربه جل وعلا. والكافر حين يسلم يؤمر بماذا؟ بالنطق بالشهادة، لأنه يعرف ربه جل وعلا بفطرته وبآيات الله وأسمائه وصفاته. وأول واجب على العبيد عند الأشاعرة هو الشك، يقولون لابد أن تشك في وجود الله حتى تؤمن به. طب ماذا لو مات وهو يشك في وجود الله؟ من مات وهو يشك في الله هذا مسلم ولا كافر؟ هذا كافر. لذلك كان قولهم ضال الأشاعرة القائلون أن أول واجب هو معرفة الله هو الشك في الله، وهذا باطل جدا. فأول واجب من الخلق هو عبادة الله وتوحيده جل وعلا. وأما ما جاء في رواية مسلم في حديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين لما أرسل النبي عليه السلام معاذ إلى اليمن وقال: إن في قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في رواية عند مسلم: فأعلمهم فادعهم إلى معرفة الله. فالمقصود بهذه المعرفة هي شهادة أن لا إله إلا الله كما في رواية الأخرى، فيرد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل الحق. أما طريقة أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه. يقول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دائما هذه الزيغ يتبعون المتشابه ويبحثون عنه. أما من علامات السنة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. قال رحمه الله: أول واجب عن أبيه العبودية الأسماء، عبودية عامة، وهذه تكون للمؤمن والكافر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية الخاص، وهذه تكون للمؤمن والكافر. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية أهل الإيمان المتمثلة بطاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. الآيات والفلاسفة يقولون: أول واجب على العبد هو النظر، ينظر في الأدلة لمعرفة الله عز وجل ثم يعبده، وهذا تفصيل حاصل. فالخلق يعرفون الله بالفطرة، يبقى إذا أول واجب على العبيد هو توحيد الله وليس معرفة الله، لأنه واحد لا نظير له، لا نظير له ولا شبه ولا وزير. الوزير هو المعين، الوزير هو المعين. الله واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، وفي ربوبيته لا نظير له ولا شبه ولا وزير، يعني معين. والمقصود بالشبه هنا الشبه الكامل التام الذي هو معنى التمثيل. صفاته كذلك قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. الصفات على قسمين: صفات ذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر واليد والوجه وغيرها مما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهي لازمة لذاته لا تنفك عنه أثرا ولا أبدا. والقسم الثاني صفات الألحاد في الخلق والنزول والاستواء، فهذه قديمة النوع والجنس متجددة الآحاد. صفات الأفعال في الخلق والنزول والاستواء وغيرها، فهذه قديمة النوع والجنس متجددة الآحاد. ولذا قول الناظم هنا: صفاته كذاته قديمة. هل هذا الشق من البيت مستقيم هكذا؟ لا، يعني لا. لماذا؟ لا، ليس هذا الجانب. ولأن الصفات إطلاق الناظم قدم الصفات لا ينبغي، وإنما ينبغي التفصيل على النحو السابق. فصفات الأفعال قديمة النوع والجنس متجددة الأعاد. فالله لذلك صفات الأفعال متعلقة به بالمشيئة، مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أسماؤه ثابتة عظيمة تليق به سبحانه، وإن تشابهت مع صفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام فهي تختلف في الكيفية والحقيقة فرق عظيم كالفرق بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل سبحانه له يد وله أصابع وله أنامل، ولكن ليست كصفات المخلوقين كما قال سبحانه ليس كمثله شيء. فليس المعنى لنا أن نثبت الصفات أننا نماثلها بصفات الله جل وعلا، لكنها في الحق توحيدية لنا بلا أدلة وهي لكنها في الحق توحيدية بمعنى أنه مقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، وزيادة الأسماء والصفات التي لم ترد في الكتاب أو السنة هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يبقى أي اسم أو صفة لله عز وجل لابد أن يكون لها دليل من الكتاب أو السنة، وإثبات أي اسم أو صفة لم تكن هذا من الإلحاد وأسماء الله وصفاته. لما بلا أدلة وهية يعني كافية، قال رحمه الله تعالى له الحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم وخبر ويجوز واحتجز، يعني ضع على الكلام فتحة وفتحة لن تقل واحتجز أو واحتجز. له الحياة، الله عز وجل موصوف بالحياة الكاملة، قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والكلام هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجار فأجبه حتى يسمع كلام الله. وسبق التفصيل في صفة الكلام في أصول السنة، مشكلة؟ نعم، في أرجع ثمرة إرادة وعلم وقدر. الإرادة قسمان، كونية وقدرية وهي المشيئة وينتج عنها الخلق والتدبير، قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقسم الثاني إرادة شرعية دينية وهي ما أراد الله عز وجل شرعا ودينا مما يحبه ويرضاه، قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم، وقال سبحانه وإن تشكروا يرضى لكم. والفرق بينهما أولا الكونية القدرية تقع حتما ولا تقدر، أما الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. الثاني ليس من لازم الكونية القدرية المحبة والرضا، المحبة والرضا، المحبة والرضا، أما الشرعية الدينية فمن لازمها المحبة والرضا. قال رحمه الله تعالى بقدرة تعلقت بنفسه كذا إرادة فعيلة تبين. قدرة تعلقت بالممكن، أما المستحيل فليس بشيء. فالقدرة تتعلق بالممكنات. قال تعالى: الله إن الله على كل شيء قدير. كذا إرادة تنفعي وتهدي، يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن، فما أراده الله كان، أما المستحيل فهذا ليس بشيء. فعي من الوعظ وهو التنبه والحفظ والتدبر، واستبني يعني تبين، لا بد أن تعرف عقيدتك وأن تكون واعيا لها، متنبها متيقظا حافظا متدبرا. قال رحمه الله تعالى: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا قليل مطلقا. الفرق بين القدرة والعلم أن القدرة تتعلق بالممكنات لا المستحيلات، أما العلم فيتعلق بكل شيء حتى المستحيلات. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكارهون. فهذا هو التعلم بماذا؟ بعلم الله. فالله عز وجل علم أن هؤلاء قوم كفار، لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى كفر، وردهم هذا أمر مستحيل نفوذه، ولكن لو حصل علم الله عز وجل أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه من قبل. ولكن لو وقع هذا المستحيل لعلم الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء من الواجبات والممكنات والمستحيلات. وسبق بيان الواجب في حق الله والممكن والمستحيل. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء ينبغي مطلقا. قال رحمه الله تعالى: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا قليل مطلقا. العلم يتعلق بكل شيء، هذا صحيح. واما الكلام فهو صفة من الصفات الفعلية، لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالمشيئة. فالله عز وجل يتكلم حيث شاء. لذلك قول الله هنا: والكلام قد تعلق بكل شيء. سديد بيت سديد بيت. وسمعه سبحانه كالبصر لكل مسموع وكل مبصر. لا بد من اثبات صفه السمع وصفه البصر لله. قال الله عز وجل: وهو السميع البصير. وسمع الله عز وجل وبصره سبحانه متعلق بكل مسموع وكل مبصر. فمهما ناجى الانسان وتحقق في كلامه فان الله يسمع ما يقول ويبصره سبحانه. قد جاءت المجادله تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها، تقول عائشه: ودني في ناحيه من الدار لا اسمع ما تقول للنبي عليه الصلاه والسلام، وقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يعني عائشة بجوار من السماء في ناحية من الدار، والمرأة تشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: قد سمع الله قول تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. والله عز وجل سمع هذه الشكوى من فوق سبع سماوات، مع أن كل سماء ما بينها وبين الأخرى 500 عام، وكيكفوا يعني غلظ كل سماء 500 عام، لأن مسافة شاسعة جدا. فسمع الله شكواها من فوق سبع رقة، ولم يسمع شكواها عائشة وهي من جوارها في ناحية المنطقة. لذلك إياك أن يكون أهون الناظرين إليك هو ربك جل وعلا، فإذا خلوت بالمحارم انتهكتها، وإذا ظهرت أمام الناس ظهرت بأحسن شيء. بل لابد أن يكون نظراتنا أفضل من واحدنا حتى تستقيم أمورنا، يكون الباطل أفضل من الظاهر. قال رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. جبريل عليه السلام رسول الملك، وهو أفضل الملائكة، والرجل من البشر، وليس في الجن رجل، وإنما فيهم نظر. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وليس مرسلين. فشرط النبوة الرسالة، أن يكون من الإنس وليس من الجن، وأيضا أن يكون رجلا وليس امرأة، وأن يكون من أهل القرى والمدن وليس من أهل النجوع والقبائل. قال سبحانه: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا شرط في النبوة والرسالة. ولذلك أخطأ أبو محمد بن حزم غفر الله له، يعني تعلم رد كلام العلماء مهما كان خيرا. يعني ابن محمد، يعني نقول أخطأ محمد أبو محمد بن حزم غفر الله، هذا هو المطلوب في الرد على البخاري، التأدب في الرد حتى يقبل كلامه، فضلا أن هذا مطلوب لذلك. فأخطأ غفر الله له لما قال أن أم موسى نبيا، واعتمد في ذلك على قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فظن أن الوحي هنا وحي لسان، والصواب أن الوحي هنا وحي إلهام، كقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا وحي إلهام وليس وحي لسان. وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. وجبريل رآه النبي عليه السلام وله 600 سنة، رآه على هذه الهيئة مرتين، ومع ذلك لما عرج النبي عليه السلام إلى السماء رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشراك البالغ من خشية الله، لو 600 جناح كل جناح منها يسد كله، لكن لا تيأس، لو تخلى عن كل الناس هناك ملائكة سوف تكون معك تعيدكم. بل هذه الملائكة نزلت في غزوة بدر تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما روى البخاري الصحيح ان جبريل لم يتنام من الحرب، فقال اقدم بسنه رجل يقول اقدم حيث اسم الخير في الجهاد في سبيل الله، نزلت الملائكه تقاتل مع المؤمنين اذ تستغيثون ربكم فاستجاب له ان يمسكم بالف من الملائكه مردفين. نزلت الملائكه تعاون اهل الايمان وتنصرهم وتجاهد معهم. كلامه سبحانه قديم اعيد وراء بالنص يا عليم. الجهميه المعتزله يقولون ان الله تعالى لا يتكلم ولا يليق به ان يتكلم، ويقولون ان الله خلقه في جبريل او في الهواء وسمعه جبريل او اخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به. اما الاشاعره فيقبلون كلام الله، ولكن قالوا هو معنى خال بالنفس او كلام نفساني من غير صوت ولا عقل. ولذلك فالمعنى عندهم غير مخلوق، اما الحروف والالفاظ فهي مخلوقه. اما اهل السنه والجماعه قالوا ان القران كلام الله لفظا ومعنى، وحروفه ليست بمخلوقه. تكلم الله عز وجل بحكمه وسمعه جبريل عليه السلام وابلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه نزل به الروح الامين على قلبه. قال رحمه الله كلامه سبحانه قديم قديم يفرق بين صفات الله وصفات الافعال. فكلام الله عز وجل من صفات الافعال قديمه النوع مجدده الاعمال. من صفات الافعال ان افعاله ممكن شيء تكلم منهج كيف فهو متجدد حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. أعيان وراء بالنص يا عليم، أعيان وراء يعني الخلق. فالقرآن لفظ من عدة نواحي، أولها بلاغته، ثانيها معجز بمعانيه العظيمه، واخباره الماضيه واخباره عفوا وشموله للاحكام الماضيه والمتجدده الى قيام الساعه. ثالثها معجز بتحديه للعرب الذين نزل عليهم وهم اهل لغه وعجزوا ان ياتوا بسوره من مثله. قال رحمه الله الرابع ما من مقبل أو رابعها ما من مقبل يريد أن يحتج على كلام من القرآن إلا ويرد عليه القرآن، ولكن هذا لا يتفصل إليه إلا أهل العلم. قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن معجز من كل وجه. قال رحمه الله تعالى: وليس في طرف الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، وليس في طرف الورى يعني استطاعة الخلق. يعني استطاعة الخلق أن يستطيعوا سورة من مثله. قال سبحانه: فأتوا بعشر سور مثله، كما في سورة هود. وقال في سورة يونس: فأتوا بسورة من مثله. ومع ذلك لم يسمع الكفار ذلك مع فصاحتهم وبلاغهم. وليس له جسم، كالحمرة والصفرة وغيرها. والعرض لا يكون بنفسه وإنما يكون بغيره. أما الجسم فهو الشيء المجسم مثل جسم الإنسان وجسم الحيوان. والأولى السكوت عن مثل هذه الأشياء، لأنها محتملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. يبقى إطلاق الجسم والعرض والجوهر على الله لا ينبغي، لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وأيضا ألفاظها محتملة للحق ومحتملة للباطل، فيعرض عنها في صفات الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف فتعالى ان يحدث. سبحان يعني تنزيها له عز وجل عن كل نقص. قد استوى، الاستواء جاء في سبع مواضع من القران، ومعنى استوى بمعنى استوى، ومعنى استوى استقر وعلى وارتفع وصعد. وهذه الأربع معاني ذكرها ابن القيم في نيته، حيث قال: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهو استقر وقد علا، وكذلك إن، وكذلك وكذلك عفوا، وهو استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نمران. يعني وكذلك ارتفع الشطر الأول
استقر،
وهو استقر وقد علا وكذلك يعني ورفع الشطر ارتفع يعني وكذلك ارتفع وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران يعني وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رافع وكذلك قد صعد الذي هو رافع وابو عبيده صاحب الشيباني اللي هو مين؟ أبو عبيد القاسم سلام صاحب الشيبان اللي هو الإمام، كان الإمام أحمد يجيده جدا وكان هو يحب الإمام. وانظر إلى حب أهل السنة بعضهم البعض. يقول أبو عبيد القاسم سلام لإمام أحمد بن أحمد رحمه الله رحمه الله: يا أبا عبد الله لوددنا أن تزورنا كل يوم. قال: يا أبا عبيد، وكان الله كل عام مرة. قال: يا أبا عبيد، إننا إخوان لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. فالسنة رحم بين أهلها. بعض الإخوة في هذه التجمعات بسبب التشويش على طلاب العلم، عنده وجوه وعنده في صدره وجاهه، واخذ شحنة ضد الإخوة في المكان ده. فمهما تظهر له صورة حسنة منهم فهو أصلا مشحون متعب، واخذ في تدمينات، بل واخذ سموم. لا، الإنسان يتأمل ويتدبر أن الله أعطاه العقل لكي يفهم به ويتدبر به. خصوصا أن تعلم اليوم أن المجال مفتوح كما يقال بحرية الرأي، والتشويش كثير على أهل السنة، وهذا ليس جديدا. أنا مدرسة الأمن ليس جديدا، فمن قبل قال عليهم مجسمة مشكلة، وقال حشوية وغيرها من التهم المعلبة الجاهزة لأهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. فأنت الآن حتى لو سمعت شيئا عن أبيك المسلم انصحه به وواجبه به ولا تجعله في صدرك وقلبك. نريد أن يكون هذا التجمع يملأه البسمة الصادقة من القلب، ليس البسمة على الشفاء والقلب واللب، لا، حب أخاك من قلبك وارغب فيه من قلبك وأحبه لله جل وعلا. وليس معنى ذلك أنك لا تنصحه أو تجامله في الدين، لا، لا تجامل أحدا في دين الله، ولكن انصح وكنت الغيب أينما حل نفع. وإياك أن تنقل كلاما يؤدي للعذاب والبغض، فهذا من أفضل ما يكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتاك، وهو النفاق الذي ينقل كلاما للإفساد بين الناس، هذا أشد من الساحر، فما يفسده الساحر في عام يفسده هو في يوم وساعه. الإنسان يجتهد على أن يكون صفره نقيا صافيا لإخوانه، محبا لهم، راغبا في مجالستهم، ومع ذلك ينصحه، لا تكون هاجما متخوفا جاي وانت مستعد انك انت تاخذ عدوك وتمشي، لا، اجلس حتى لو رايت شيئا من قناعة من القصر او غيره من اخوانك واللي قاعد في الجوار، اصبر اصبر عليه وتتمنى في ذلك امرك اجر. قد قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فصل صبرا جميلا كما سمعت في خلال صلاة الفجر، فصل صبرا ولكن صبر جميل، ليس صبر المضطر، وإنما صبر الراضي القانع بهذا الصبر أنه سبيل الجنة. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وكذلك صاحب الذي هو رافع وابو عبيد صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره، نعم، وكذلك الصاعد الذي هو رافع وابو عبيد صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره اجرى من الجهمي بالقران، اجرى من الجهمي بالقران. قال رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، قد تعالى ان يحب ان يحب يعني ان يحاط به ولا بصفاته ولا باسمائه. قال رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. الفاء هنا تفسيريه، فلا يحيط علمنا بذاته تفسير لقوله أن يحب. كذاك لا ينفك عن صفاته، قوله لا ينفك عن صفاته بهذا الإجمال هل هو كلام منضبط أو غير منضبط؟ نعم، لا ينفك عن صفاته، هذا الإجمال. شو شوف بقى الاهتمام والتوجيه كلام العلماء على احسن التوجيه، تعلم لما واحد من السنه يقول كلام مجمل يعتبر الصواب خطا، تعلم كيف تتعامل معه. يقول شيخنا رحمه الله: لا تقطع عن صفاته هذا فيه اهمال، فان كان المقصود صفات الذات فهذا صحيح. لا ينفك صفات الذات لا ينفك عنه سبحانه. اما صفات الافعال فهو يفعلها سبحانه متى شاء وكيف شاء. لم يقل هنا احسن تبنيه الله لانه حرم المبتدع، لانه رجل من اهل السنه قال كلاما مجملا نحمله على احسن المحال بخلاف صاحب البدعة. فإذا مثلا ماذا تقصد؟ فإن قصد وجها حسنا فنقول وجه الحق، وإن قصد وجها سيئا فنقول أنت مبتدع ضال حي. فكلما قد جاء بالدليل فثابت من غير ما بالدين، إثبات بلا توثيق وتنزيه بلا باطل. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي للمثلية، وهو السميع البصير اثبات للصفات. إثبات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعطيل. قال رحمه الله تعالى: من رحمة ونهجها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. الرحمة صفة ذات ولا صفة كان؟ صفة ذات. فهو يرحم بها سبحانه بذاته، لأن الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وهي أيضا صفة فعل، فبعض الصفات ذاتية فعلية، وبعضها ذاتية وبعضها فقط، وبعضها فعلية فقط. فالرحمة من الصفات الذاتية الفعلية. من رحمة ونهجها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. الوجه صفة ثابتة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت شروحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ويده هذا إثبات اليد لله عز وجل من معتقد أهل السنة والجماعة، وليست بمعنى القدرة أو النعمة كما يقول الأشاعرة، لأن هذه اليد فيها أصابع كما قال النبي عليه السلام: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنكر المبتدع الأصابع لله عز وجل، وقالوا أن البينية تقتضي المماسة، وهذا باطل. فليست البينية مقتضية للمماسة، فالله عز وجل قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. فهل السحاب مماس للأرض؟ يبقى البينية التي حملت بعض المبتدعة على أن ينفوا صفة الأصابع لأنها تقول المماسة عندهم ليس صحيح. وما بنى على باطل هو والأنامل صفة ثابتة لله عز وجل. والكف صفة ثابتة لله عز وجل. وقال مثلا المخدر أول ما تقع فيه في كف الرحمن فيرديها كما يردي أحدكم قلوبه. وكل هذه الصفات ثابتة لله عز وجل. الأنامل حتى أحسست ضرب أنامله بين ثديين. وحديث الحظ مع النبي عليه الصلاة والسلام يضع السماوات السبع على أصبع والأراضين على أصبع والخلق على أصبع بني آدم والشجر والدواب على أصبع إلى آخره ويهزهن هزة. سبحان الله. انظر إلى عظمة ربك سبحانه. السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. هذا من عظمة الله عز وجل. ما بين السماوات مسافة 500 عام وكذب السماء 500 عام وطول على إصبع من أصابع الرحمن ويهزها هزة سبحانه. عظمة الجبروت. وكل ما من نهي يعني كل ما ورد بهذا المعنى فعليه الإيمان به. وعينه وصفة النزول وخلقه فهدر من النزول. لله عز وجل عينان كما في حديث الدجال وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور له عين واحدة ونفي العور يعني وجود عينين. وجاءت هذه الصفة مفردة قال سبحانه ولتصنع على عيني. وجاءت جمعا كما قال سبحانه تجري بأعيننا. وهي على حسب المضاف إليه. فالأول ضمير مفرد والثاني ضمير جمع وهذا من باب المشاكلة حسب الضمير. والنا في قوله بأعيننا ضمير عوان ضمير عوان. وعيني فإثبات العينين لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة. وصفة النزول أيضا النزول جاء في السنة وهي صفة متواترة تواترت بها الأحاديث من النبي عليه السلام. ومع ذلك المؤول أولون قالوا ينزل أمره وبعض قال ينزل ملك من السماء. ينزل ربنا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآن فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من سائل فأعطيه. وهو يقول ينزل أمره وهو يقول ينزل ملك. فهل الملك له أن يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يملك مغفرة الذنوب؟ فهذا غلط. فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم أسماه صفة النزول مطبوع دون مجموع الفتاوى ومطبوع مفردا دون مجموع الفتاوى أو شرح أحاديث النزول. شرح أحاديث النزول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخلقه فاحذر من النزول يعني يحذر النزول عن الحق إلى الباطل. وهو الخوف في أسماء الله وصفاته لغيره. قال رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. وهذا أيضا فيه تفصيل، قوله قديمة فيه تفصيل، ولا يقال ذلك بالإطلاق. كما سبق بيانه، لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. نحن نثبت الصفات ولكن بلا كيف نعلمها. لكن هل يوجد في الصفات كيف؟ نعم، ولكن قوله بلا كيف يعني نعلمه، نحن لا نعلم الكيف. ولكن هل الصفات لا كيف؟ نعم. ولا تمثيل، لا نمثل صفات المخلوقين وصفات الخالق جل وعلا رغما لأهل الزيغ، يعني إرغاما لهم والتعظيم. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكر. وفي نسخة النكر، وفي نسخة الذكر يعني التفكر في ذات الله، ونكري يعني من غير إنكار لها، لأن التفكر في ذات الله لا نستطيع ولسنا مكلفين به. أما التفكر في آيات الله فهذا مطلوب شرعا. فجاء في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي. وهذه كم آية؟ 10 أحرف، 11 آية. الرسول قال 10 آيات، هذا من باب جبر الكسر، والعرب تجبر الكسر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا وانعما. فكل هذا مستحيل في حق الله، الجهل والعجز والموت والعمى، لان الله عز وجل له صفات الكمال سبحانه وتعالى. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، اي والاه الله عز وجل، او والا هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب في الجزم، وكل ما يطلب فيه الجزم كمنع تقليد بذاك حتم. التقليد يجوز للعالم الذي لا يتوصل لتفاصيل عقيدة. التقليد يجوز للعالم الذي لا يتوصل لتفاصيل عقيدة. فكلام الناظم هنا ليس على إطلاق، وهل يجوز التقليد في أمور العقيدة؟ علماء الكلام يقولون لا، لا يجوز، ولكن لا بد من النظر في الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين. وأما الأدلة السمعية يعني الشرعية فهي عندهم لا تفيد اليقين. وهذا القول لا شك أنه قول باطل، لأن أغلب أمور العقيدة غيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، والعقل لا يتوصل لأمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي أنزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، أدلة السمع والشرع، وهي تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. والتقليد هو قبول قول الغير بغير دليل، هو قبول قول الغير بغير دليل. وهو قسمان: تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون لأهل العلم والبصيرة. قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي. فهذا اتباع على الحق، والعوام من المسلمين يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل فعند أهل العلم. وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين، واعتقاد مجمل، ولم يكلفهم صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. والعوام المسلمين كفى منهم بالاعتقاد المجمل، واما التفاصيل فعند اهل العلم. وكان المسلمون على عهد النبي او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين، واعتقادهم مجمل، ولم يكلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك. القسم الثاني من التقليد هو التقليد الأعمى لأهل الضلال، وهذا غير التقليد الأعمى لأهل الضلال، وهذا غير. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يكتفى بالظن بذي الحجة يعني العقل في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وقيل يكفي الجزم هذا هو القول الصحيح، يعني يكفي الجزم لأن العام لا يطلب منه النظر في تفاصيل العقيدة. وهذا مهم، بعض التكفيريين من جماعة التكفيرية يكفرون عامة المسلمين بناء على أنهم لا يعرفون تفاصيل أمور العقيدة. لأنه يعرف ما يحصل في أيام يوم القيامة من غيبيات وما شابه ذلك، فهذا لا يلزم في عمل المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فالجاثمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذا يرد على من؟ كوكب عامة المسلمين الذين يعرفون تفاصيل أمور العقيدة. لا تمر شغال في كسب أرض 10 ساعات، لا تمر شغال في معها ساعتين وفي كم ما تصليش. تقول لازم تعرف تفاصيل العقيدة وإلا أنت كافر؟ لا، هذا غلط. ولكن يكتفى منهم الإيمان المجمل كحالك أنت قبل أن تتعلم العقيدة. يعني قبل أن تتعلم كتب السلف والعقيدة، هل كان إيمانك مجمل أم مفصلا؟ مجمل، لأنك كنت مثله. هل أنت قبل أن تتعلم كنت كافرا؟ لا، مسلم. الله المستعان. نعم، لذلك احذر من كلمة كافر بغير حق والتصرف فيه. لا تتصرف في تقتل الناس، ولا أن تقتل في العفو 100 مرة خير من أن تقتل في التكفير ولو مرة واحدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إما هذا القائل أو المقول له. فأهل السنة أرحم الناس بالناس، أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة والجماعة، يخافون. وأما أهل الأهواء والبدع عندهم جرأة على التكفير، جرأة شديدة على التكفير. يعني يفتح الباب يقول: الأخ فلان ما شاء الله بيكفر الهوى اللي مشي في الدار، سعيد بيكفر الهوى، هذا شيء عجيب. نعم، لأن احنا بس الأسئلة لو فتحنا عن التقليد الجميل، الأسئلة خلوها عن التقليد. نعم، فالجازمون من عوام البشر، يعني يلزم يوم الإيمان يجمل من المسلمين.
تفصل على كل شيء بالنسبة للشفاء؟
لا، يؤمنون إيمانا مجملا. نعم، نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ملك وغير ملك في مخلوقات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالكتاب. وربنا يخلق اختيارا من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
فكل هذه كل الأشياء غير ذات الله عز وجل وغير ما غير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، هذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون تفيد من العالم، فالعالم محدد مخلوق، فالله عز وجل بأسمائه وصفاته قديم أزلي، وما سوى ذلك فهو مخلوق من العدم. وظل من أثنى عليها بالقدم، قول من أثنى عليها بالقدم يعني الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، الله يخلق ما يشاء، بعض الأنبياء على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، من غير حاجة ولا اضطرار، يعني من غير حاجة إلى خلقه سبحانه. لكنه لم يخلق في الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا من غير حكمة، وإنما خلقهم بحكمة سبحانه، قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا داهي. العباد لهم اختيار وقدرة أعطاهم الله عز وجل إياه، فأعمالهم كسب لهم، وهذا لا ينفي أن الله عز وجل خلقها. فهي خلق لله، وفعل العبد وكسبه. وهذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر وليس له اختيار، والجبرية يقولون الإنسان مسير فقط، والقدرية يقولون مخير فقط، وأهل السنة يقولون مسير مخير ومخير، فقوله يا ناهي يعني يا غافل عن معرفة الأدلة. ولذلك المبتدع ليس عنده باء السببيه فليس عنده فهم يملكون العله والسبب. فمثلا في قوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون الباء هنا باء السببيه وليس باء العوض، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء باء العوض، يعني أن الجنة تكون عوض عن الجنة عن العمل لا يكون ذلك، لأن أعمالنا لا تكفي عوضا عن الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام تناول عنقودا من عنب في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، فقال الصحابة يا رسول الله تقدمت وتأخرت، قال قد تناولت عنقودا من العنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة، بس عنقود واحد. كيف إذا كنت ترقل بين عناقيد العنب في الجنة؟ نسأل الله من فضله. لقد تناولت عنقودا من العنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. نحن نشجع الناس بالسنة ونحمسهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تطير قلوبهم إلى جنة الله جل وعلا ويصبر على عباده، لأن الصبر أيها الإخوة أعلى مراتبه وأعلى أقسام الصبر. والصبر له ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤمنة. وأي هذه الأقسام أعلى درجة؟ الصبر على طاعة الله، لأنه لا يصبر عليها كل أحد. أنت الآن قاعد اليوم عمال تتمنى ظهرك وجعك وعايز تنام وعايز تستريح، وما عليك أنت صابر لأنك في طاعة. فهذا أعلى مراتب الصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. إذا سمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا تحول له من حال إلى حال ولا قوة له على هذا التحول إلا بالله العظيم. وتلاقي نفسك مريض ولاحظ نجعل تعكز على عصاك أو بتقعد مجلس وعمال ماسك آخر وتعكد عليه، واحد تاني قاعد على القهوة وصحته أقوى منك فين ولا يستمر هذا الأصل، محروق حرمان والعياذ بالله. فقول بعض البدع أن الباء ليس الباء ليس في القرآن باء السببية هذا غلط. فقوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السبب وإلا لا وليس باء العوض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أن قال ولا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. بل الإنسان لا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته وقيامه لليل ولا صيامه للنهار، ولكن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في خوف، يفعل الخيرات ويخشى أن لا يقبل منه، يفعل ويخشى أن لا يكون مخلصا لله جل وعلا. الأسئلة مش لكنها كسب لنا يا داهي. يبقى الإنسان له قدرة نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. الطاعة تجتمع فيها الإرادة الكونية والشرعية، أما المعصية ففيها الإرادة
الكونية.
ولذا قول الناظم رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. المراد هنا الإرادة الكونية لربنا من غير اضطرار منه لنا فتحا ولا تماري. لربنا من غير اضطرار لم يجبرنا سبحانه، وهذا فيه الرد عن الجبرية الذين يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم. فافهم ولا تمالي أي لا تجادل بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغفرانه وجاد للمولى يعذب الورع من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا الكلام من الناظم رحمه الله غير سليم، وهذا على مذهب الأشاعرة الذين نفوا الحكمة، فيقولون أن الله عز وجل يفعل بمجرد المشيئة، فله سبحانه أن يعذب المؤمن وينعم الكافر، وهذا عند أهل السنة باطل، لأنه ينافي حكمة الله عز وجل وعدله، وينافي النصوص الشرعية بأنه سبحانه أعد للمؤمنين الجنة والثواب، وأعد للكفار النار والعذاب، وهذا لحكمته سبحانه. أما ما جاء في قوله عليه السلام فيما رواه أحمد وإسناده قوي: لو أن الله عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فهذا معناه لو حاسبهم على نعمه التي أنعمها عليهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل يقول: لا أحصي ثناءً عليه، كما في صحيح مسلم. فالأعمال سبب في دخول الجنة وليست عوضا عنها. فكل ما منه تعالى يجمله لأنه عن كأسه لا يسأل. كل ما يقولون عن الله عز وجل حسن وجميل، وهو سبحانه محمود لا يسأل عما يفعل بحكمته. يعني أهل السنة يقول أن الله لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا لحكمة، والأشاعرة يقولون لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل بمشيئة وليس بالحكمة، وأما أهل السنة يقولون الله لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا بحكمة، خلافا للأشاعرة القائلين بأنه يفعل بالمشيئة فقط. فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. التواضع من فضل الله عز وجل، والعقاب عدل منه، فيتفضل على عباده بمضاعفة الحسنات، والعذاب في النار عدل منه سبحانه. ولذلك التواب متحقق الوقوع ولا غير متحقق الوقوع؟ متحقق. والعقاب متحقق الوقوع أم غير متحقق الوقوع؟ قد يتحقق والله لا، وهذا من أعظم أبواب رحمة الله عز وجل الذي يبقى العالم الكثير يتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فما وعدك الله عز وجل به من الثواب والعطاء والجنة إن أخذت بهذه الأسباب هذا واقع لا محالة. وأما العقاب إذا وعدك سبحانه بعقاب على أمر ما فقد يقع العقاب وقد لا، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما دون الشرك. أما في الشرك فإنه متحقق الوقوع إذا لم يدرك الإنسان كل هذا في المعاصي والكبائر التي دون الشرك. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. فلم يجب عليه فعل الأصلح، هذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، فالله سبحانه لا يجب عليه شيء. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا من فضله جل وعلا. وكذا جميع النصوص التي بهذا المعنى. ويح من لم يفلح، ويح كلمة تألم وتوجه، من لم يفلح يعني لم يفلح بمتابعة الحق. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلالا وفي نسخة ضلالا عبد يعتدي. الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولكن الهداية لها أسباب، والضلال له أسباب، والعبد يجب عليه أن يأخذ بأسباب الهداية وأسباب الهداية ويجتنب أسباب الهواية. قال الله تعالى ورزق ما ينفع من حلاله أو رزقه فكن عن المحال. الرزق هو ما يرزقه الله عز وجل العباد مما يرتاحون به ويتغذون به. الرزق هو ما يرزقه الله عز وجل العباد مما يرتاحون به ويتغذون به. قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزق نوعان، الأول رزق تملك، وهذا يدخر ويدخر مما يتملكه العباد. والثاني رزق القوت، القوت وهذا يستهلك وهو ما يتغذى به العباد. والرزق بغيره من الله عز وجل. والرزق ينقسم الى قسمين، رزق حلال وهو ما كان من كسب طيب مباح، ورزق حرام وكان معا. الاول حرام لوصفه كالميتة والخنزير، والميتة على السمك والتراب، وكسب حرام لكسبه او لمكسبه لانه جاء من طريق غير مشروع كالربا والسلفة والغش والنهي. والرزق الحلال هو الذي رزقنا للتغذي منه وتموله والانفاق منه، وهذا هو الذي ينتفع به العبد. قال رحمه الله: ورزق ما ينفع من حلال او ضده فحل، يعني تجنب عن المحال يعني الضار، لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، لانه رازق كل الخلق كما قال الله: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال رحمه الله تعالى: ومن يموت بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر. الله تعالى قدر الاجال كما قدر الارض، ولا احد يموت الا باجله. ولا يقال ان القتيل لو لم يقتل لعاش، فقد روى ابن حبان والحاكم وصححه الله في الامام الشافعي كما في زاد المعاد ابن القيم، لن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها الذي قدر لها. والعبد لا يقول: لو كان كذا لكان كذا، ولكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولم يكن من رزقه ولا الاجل شيء فدع احد الضلال والخطر. الخطر هو الاحمق العجل كما في لسان العرب. نعم. نعم.
فواجب على العباد أمر أن يعبدوه طاعة وبرا.
واجب.
واجب على العباد أمر.
شرعا. عشان برا. نعم.
فواجب على العباد أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. وكل ما قدر القضاء فواقعا حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقاله. ويفرق المذنب من كبيرة كذا إذا أخر الضمير، لا يقهر المرء من الإيمان بمبطل القلب والأحجام. وواجبا عليه أن يتوب بكل ما جرى عليه توبة، ويقبل المولى بنقل نقض من غير عبد كافر من فضله ما لم يجد لحكمه بركنه، فيرتدع عن حكمه وصدره. ومن يمت ولم يجد من الفضل إلا الذي أبى على لسانه كملحد وسافر وسافرة وهم على ملاتهم متسافرة. قلت وإن جبنا التلاهي الهدى كما جرى بالعين الموهي قلت وتمنى الجلال الهدى كما جرى لبعيد عدوي ابتدى فانه اذاع من امره ما كان لي الهف عن معتاده وكان لدي القويم ناصرا فصار منها باطنا وظاهرا فكل للضيق وكل مالكي وجاء وكل حكيم منافسي اذا استبان نصره للدين فإنه
يقبل علي عيني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وواجب على العباد صرا أن يعبدوا طاعة وبرا. صرا يعني جميعا. أن يعبدوه طاعة وبرا، وهذه الحكمة من خلق الخلق. عباد الله، قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال جل وعلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ان يعبدوه طاعه وبرا، طاعه يعني اجتهادا، وبرا يعني رجاء لله سبحانه. ويفعل الفعل الذي به امر حتما ويترك الذي عنه زجر. فما امر الله عز وجل به يفعل حتما ويترك الذي عنه زجر. اما اذا جاء الامر بعد نهي فإنه يكون غالب الاتباع. قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فهل الاصطياد بعد التحلل الحج واجب؟ لا، وإنما يعود إلى حكمه قبل المنع وهو الاتباع. والأمر قد يأتي بدرجة كثيرة كما قال الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم. وقال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا القول في قوله سبحانه فليكفر امر لي بالتهديد. وقد يكون الامر للتعجيز كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فليخلقوا حبه فليخلقوا شعيره في المصورين. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ضاق المصورين احيوا ما خلقتم. فهذا الامر للتعجيز. قال رحمه الله تعالى: وكل ما قدر او قضاه فواقع حتما كما قضاه. الايمان بالقضاء والقدر يكون فيه الإيمان بعلم الله الشامل المحيط لكل شيء، والإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ لمقادير كل شيء، والإيمان أنه لا يقع في الكون إلا ما شاءه الله عز وجل وأراد. والإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء. فواقعا حتما كما قضاه الإيمان بالقضاء يكون بسكون القلب وطمأنينته. قوله فواقع حتما لقول الله عز وجل في القدس كما عند مسلم: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. والناس عند المصائب أحوال، لهم أحوال: الأول الاعتراض على قدر الله عز وجل وقضاءه، وهذا كفر. الثاني التسخر، وهذا محرم. الثالث الصبر، وهذا واجب. الرابع الرضا، وهذا مستحب. الخامس الشكر، وهذا مقام عالي. يعني ينزل به المصيبة ويشكر الله عز وجل ويحمده سبحانه. نعم. الاعتراض على قدر الله وقضائه، وهذا كفر. الثاني التسخط، وهذا محرم. يعني مثلا بعض الناس يقول يبدي الحالة اللي بلا وداع، هذا فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمة الله عز وجل، كأن الله لا يفعل لحكمة. وهذا قول الأشاعرة، بعض يريد الحل اللي بلا وداع، يعني ما فيش غيري أنا رب، هذا اعتراض. أما الذي يعلم أن القضاء والقدر من عند الله عز وجل، ولكن إذا نزل القدر لطم القلب، أو شق الجيب، أو نثر الشعر، أو دعا بدعاء الجاهلية، فهذا محرم وكبيرا وليس كفارة. والثالث هو الصبر، وهذا واجب. الإمام أحمد رحمه الله قل ذكر الله الصبر في 90 موضعا. الرابع الرضا، وهذا مستحب. وكما سبق سكون القلب وطمأنينته، فليس كل واحد عند نزول القضاء يسكن قلبه ويطمئن. لذلك قالت المرأة عند المرة بين القبور وليتنى لصبيا لك في البخاري، قال اتق الله واصبر، إلى أن قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فجأة تعجل الخبر وفاة أعز أصدقاء، يسكن قلبك الحال استرجع إن الله المرجعون وأطمئن. إن هذا لم يقع إلا بقضاء الله وحكمته جل وعلا. أهل الباطل يتبعون، وأنت متأكد أنك على الحق وتحارب، يسكن قلبك يطمئن، لا تزلزل أبدا، وإنما أنت راسخ ساكن راض بقضاء الله وقدره. وأعلى هذه المقامات الشكر، واللي قبلها الرضا والمتحدث كما سبق الشكر، وهو مقام عالي. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن بالقضاء. لا يجب على العبد أن يؤمن يجب على العبد أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. وأما المقضي ففيه تفصيل: الأول أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به. الثاني أن يكون المقضي أمرا كونيا، كما يريد النفوس منه، فالعبد مفطور على الرضا به كالولد والرزق، وما لا يلائمها كالمرض وغيره، فكما سبق من مراتب الناس في قضاء الله المؤلم للنفوس. لذلك قال السكاري: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقال، لأنه من فعله، الهاء هنا تعود على المقضي، وهو فعل العبد ولكنه بقضاء الله، وذاك من فعل الذي تقال، ولذلك آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة أم على المعصية؟ على المصيبة، وهي الخروج من الجنة وليس الأكل من الشجرة، لأنه لا يحتج بالقدر على المعصية إلا عند أهل البدع، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أما أهل السنة فيحتجون بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. لذلك مثلا أنت أصابتك مصيبة لا يد لك فيها ولا دفع، تقول: قدر الله ما شاء فعل، كما عند مسلم. لكن لو أنك مثلا كل يوم تصحى بدري متأخر، يا أخي استيقظ صحيح، والقدر هذا إن شاء الله، ثاني يوم كذلك، ثالث يوم، شهر كذلك، سنة كذلك، هذا فرق، هذا فيه القدر على المعصية وليس على المصيبة. لكن في كل يوم بصدق جد في يوم في السنة أو يومين أو ثلاثة مثلا لا قدر الله ست الفجر، فيمكن لك أن تقول قدر الله إن شاء الله، لكن كل يوم تنام الساعة 1 بالليل وتقول أعمل إيه؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يا أخي الرسول نام عن الصلاة، نحن رسلنا عن الصلاة كم مرة؟ فالذي جاء في سنة بالله هي مرة واحدة بس، مع أنه أخذ بأسباب الاستيقاظ فجعل بلال حارسا، فنامت عين بلال ولم يقضه إلا حر الشمس، يعني أخذ بالأسباب. لكن انت كل تصل الساعه 1 وتقول انا معلش مش لازم نقول قضى الله وشفاء، كل ما صليت يا فلان قضى الله وشفاء، صليت قضى الله وشفاء، لا، هذه صارت معصيه، وهذا من فعل اهل الاهوال والبدع، يحتجب القدر على المعائب. والصواب ان يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب والمعاصي. قال رحمه الله تعالى: ويبصق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. الكبائر تعرف به يعني العلامات الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا مثل الجلد أو الرجم أو القتل إلى آخره. الثاني من العلامات الكبيرة ما توعد عليه في الآخرة. الثالث ما توعد عليه في الآخرة. الثالث ما رتب عليه غضب أو لعن أو نار ما رتب عليه غضب أو لعن أو نار أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا. ولذلك الكبائر تعرف بالعد ولا بالحد؟ بالحد. كذا إذا أصر بالصغيرة يعني استمر عليها عند بعض العلماء الإصرار على الصغائر كبيرة، ولكن لا نعلم دين على ذلك، ولكنه قول العلم أن الإصرار على الصغيرة يصغرها كبيرة. لا يقول المرء من الإمام بموقفات الذنب والعصيان، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر، ما يدري مسكين لا مؤمن لا أبيض ولا أسود، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. ومن أقوى الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة ماذا؟
حديث أبي عبد الله
بن
شمس
تنوع الحدود، لأنه لو كان مرتكب الكبيرة كافرا لكان له حد واحد وهو من بدل دينه فقتله، فلما تنوع الحدود في الكبائر هذا من أقوى أدلة أهل السنة، بل هو أقوى في نظري أقوى أدلة أهل السنة في الرد على الخوارج والمعتزلة. فالسارق تقطع يده، والذي قذف المحصنة يجلد ولد، والذي زنى وهو بكر يجلد 100 جلدة مع تبرير عام ولد، وشارب الخمر يجلد ولد 40 أو 80 على كلام العلماء. كل هذا يدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. وأما قول واصل بن عطاء رأس المعتزلة هو في منزلة بالمنزلة، هذا القول ظهر لما جهر الإمام البصري أبو سعيد الحسن البصري في البصرة بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فقام واصل وجلس في ناحية من المسجد وقال لا، ليس المؤمن وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. ودائما أهل البدع تجد عندهم انزواء، لا يحبون مخالفة أهل السنة ولا يستطيعوا أن يقرعوهم بالحجة. لذلك الكلمة في الخاء، لكن قدامك شيخنا من قبل إليك قبل راسك ومن وراءك تجده صحانا ونماء. فلما جهر الحسن البصري بمعتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة واصل بن عطاء اعتزل المجلس، ومن يومها سموا بالمعتزلة. ولذلك أهل البدع متى يظهرون ويبزغ نجمهم؟ إذا أظهر أهل الحق الحق الذي معه، فكلما ظهر في السنة تجد المبتدعة يبدأ يطفو على الصف. كل اللي تحضر أول ما تسلط عليهم السنة فإنهم يخرجون من كفرهم. لكن طول ما انت سكت هم كمان ايه سكت. لذلك اللي عايز يحارب البدعه والمبتدعين يعمل ايه؟ يدرس كتب السنه كافيه جدا من غير ما تدرس الفاضل. كيف ان تكتب كل مبتدع؟ لان المبتدع مهما اخطا ورعك في المسجد مهما اخطا عقيدته فيوما لا بد ان تقف على قسمات وجهه او فلتات لسانه. مهما اخطا في قلبه واسر بلسانه ترى في قسمات وجهه وعينيه ترى فيها الجهه. فاذا قلت شيئا من اصول السنه تراه زاعد مش على بعض كانه على جالس على النار يحترق. اما اهل السنه فترى في وجوههم النور والسعاده كلما ذكر اصل من اصول السنه، لان اناس ليس عندهم نصره الا لسنة النبي عليه السلام بغض النظر من تكلم بالسنة لا يضر. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. مش مشكلة أنا اللي أقول ولا أنت اللي تقول، أنا اللي أخطب ولا أنت اللي تخطب، لكن في الجماعات روح الجماعات كده يتقدم الإخوان في التبليغ شدوا من جفاء ارجع ورا انا المسؤول. يخش التبليغ للاخوان ارشاد ارجع ورا، لانه حريص على هذا وليس حريصا على السنه والامامه في الخير. ولكن اهل الحق لا يضرهم من تكلم ولو طفل صغير، جار الحق لا يضرهم ذلك، لان بغيتهم وبلغتهم ومرادهم هو نصرة الحق للنفس. فسواء انا تكلمت ذاتي الالبدع دائما يطعن بعضهم في بعض. طب قول لواحد من جماعتي تعالى سيب جماعتي خش جماعتي، مش ممكن مش ممكن ابدا. يقول كلها خير وكلها خير، طب ماشي سيبوا الاسم ده خش تحت الاسم بتاعك، هل احد يوافق؟ لا، كل واحد يدعي انه الحق والباقي لازم يرجع له. ماشي نجتمع بس تحت ايه؟ تحت شرايطي انا واسمي انا. طب كيف تكون خوارج مجاهد وهي بهذه الطريقه؟ لا يمكن ابدا. فمعتقد اهل السنه والجماعه في المرتكب الكبيره انه مؤمن نفسه، وما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم ان الايمان كالظله إذا زنى العبد أو سرق فإنها ترتفع عنه، فإن المقصود بهذا الإيمان الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. لاحظ هذه المدلولات أن بعض العلماء ذكر كابن تيمية رحمه الله الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان. إذا كما قلت لك إذا أردت أن تكشف المبتدع المخ اللي لسه ما شفتوش واللي شفته بس درس كتب السنة، اللي هو على الحق هيجيلك، اللي على الباطل مش هيجيلك وهيشوش عليك كمان، انتظر لازم تبتدع ولا بد أن تصل. قال رحمه الله تعالى: وواجب عليه ان يتوب من كل ما جرى عليه توبا. الواجب على العبد اذا اذنب ان يتوب. يقول سبحانه: انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك من شروط قبول التوبة أن تكون في وقت التوبة. يقول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغفر. في الحديث ما لم تطلع الشمس من مغربها. والنبي عليه السلام كما في البخاري يقول إني لا أتوب الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. يقول الصحابي كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة غفر ذنبي وتب عليه إنك أنت التواب. سبحان الله. النبي عليه السلام الذي قام حتى تفرطرت قدماه ونصر الحق أيما نصر ومع ذلك في المجلس الواحد غفر ذنبي وتب عليه. والتوبة تكون من الذنب. يقول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أما الاستغفار فلا يلزم أن يكون من ذنب. والاستغفار طلب الستر والمغفرة. لذلك كان المسلم يقول إذا انفتل من صلاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة استغفر الله ثلاثة. أقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال. هذا يقوله الإمام ووجهه للقبلة. فإذا انتهى من ذلك استقبل الناس الوجه. وهذه سنة. مش أول ما يسلم الإمام يتجه للناس لا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يلتفت. هذا من هدي الرسول عليه السلام بالنسبة للإمام. وما قرأ بالإمام اليوم حق الله في السلام فليسأل عن بعض الإخوة والتنكيس بين الصور. قرأ في الركعة الأولى المعالي والثانية الحق. هذا أمر جائز. التنكيس بين الصور جائز لأن النبي عليه السلام قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. إنما التنكيس ممنوع هو التنكيس بين الآيات في نفس الصور. قال من كل ما جر عليه حوبا. جر يعني سببا. حوبا يعني إثما ثوابا كبيرا أو صغيرا. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. الله عز وجل يقبل بفضله سبحانه توبة العبد مهما كان الذنب عظيما. يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى. من غير عبد كافر منفصل يعني منفصل عن الإيمان. فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر لا ينفعه ذلك. ولذلك أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما وصدقه في خبره حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولكن لم يؤمن للنبي عليه الصلاة والسلام كذب وأعرض فكان في النار مخلدا. ويقول النبي عليه السلام أنه أقل الناس عذابا يوم القيامة ينتعل عليه وفي رواية يوضع في أخمص قدميه يعني في باطن القدم الأسفل جمرتان تغلي منها أم دماغ يعني أعلى الرأس. الإنسان يحشر يوم القيامة على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء يعني عمارة حوالي كم دور؟ 10 أدوار ولا كم؟ الذراع كم؟ 60 ولا 35؟ حوالي 35 سم. تمام؟ نعم؟ لا ممكن نزل 60. طيب يعني كم تقريبا؟ يعني عمارة، ومع ذلك يوضع في أخمص قدمين جمرتين بس يغلي منها أم دماغ، كيف من أحاطت به نار وألقي فيها مسلسلا مغللا. إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. بعض الإخوة يقول إحنا ما عندناش إخوة وعار ولا خطباء. أنت عايز وعار في الكتاب، عايز وعار أحسن من هذه الآيات وتلك الأحاديث. بعض الناس يصرف قصة طويلة لا فائدة منها ولا خير فيها لكي يبكي الناس، وأولى به أن يبكيهم بكتاب الله والوحي السنة، لأن الصحابة كانوا هكذا يبكون، ولابد أن نتعلم حتى يهدى الرسول في البكاء. بعض الناس لما يبكي يخرج أصوات في الصلاة، بعض العلم يقول بطلان الصلاة إذا أخرج أصوات في بكاء. هذا تقول هنتكلم في الصلاة. يقول عبد الله بن الشحي رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني القذ إذا اجتمع غليان. ذلك الصالح يخفي بكاء بقدر المستطاع. وبعض الناس موفق في القرآن في البكاء، يعني شيخ الشريم وفقه الله سعود الشريم، الفاتحة لا يكاد يكملها من كثرة البكاء الفاتحة، لأنه يفهم ماذا يقرأ. بعض الناس لا يهتم إلا بجمال الصوت والتنغم بالقراءة. نعم، ما في مانع زين القرآن بأصواتكم، ولكن يكون همه كيف يتدبر. وقد يقرأ العالم آيات لا تحس بها وهو يبكي فيها بكاء شديد، لأنه فهم معنى هذه الآية. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعلم الإنسان كلما ازداد خشية، كما قال الإمام أحمد: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. فعلم لا يوجد خشية لا خير فيه. قال رحمه الله تعالى: ما لم يتب من كفره بضده، يعني الإيمان، فيرتجع عن شركه وصده. إذا كان من الذنوب لم يتب من الكفر لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، ولو نصر الدين نصرا عظيما وكافر لا ينفعه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولم يتب من الخطا فامره مصور بذي الخطا. سبحانه وتعالى، اذا كان الذنب دون الشرك ومات الانسان عليه امره مصور الى الله، ان شاء عذبه على قدر ذنبه بعدله ثم دخل الجنه، وان شاء ادخله الجنه بمحض فضله دون عذاب. هذا معتقد اهل السنه والجماعه في مرتكب الكبير. فهل يجوز ان يقال مثلا: ان شاء الله نحن في الجنه وفلان يبقى في النار ونفسه على وجهه؟ هذا كلام وناس مغفلين لا يفهمون الدين. ما هذا؟ قد تكون انت في النار او في الجنه. ان رجلا كان يمر على صاحب معصيه ومنكر، فكلما مر عليه قال: اقصر اقصر، وهو لا ينتهي يقول: خلني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. فالإنسان لا يأمن، لا يأمن نفسه، ولا يدخل أحد بالنار ولو اليهود أو النصارى، طالما وأنه على قيد الحياة، لأنه قد يتوب. لا تقل فلان من أهل النار، ولو كان يهود ولو كان نصران طالما وأنه في زمان التوبة. أما إذا مات على يهوديته أو نصرته فهو مخلد في نار جهنم. ولكن قال هو أنه في زمان التوبة لا تقل أنه من أهل النار إلا مخلدا إذا مات عليه. أما بالإخلاص لا، لأنه قد يتوب، مش ممكن يتوب قبل أن يموت، يتوب ويرجو إلى الله ويكون عبدا صالحا. فلا يغفر لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا
مات يشهد
على التعيين شيء؟
نعم.
حكاية الإذنات
أن
يشهد
على التعيين بالنار؟
نعم،
يجعل
التعيين بالنار.
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. يعني المرتكب الكبير لم يشرك تقبل الشرك. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة من لا تقبل توبته أقسام: الساحر، يقام عليه الحد ويقتل على كل حال لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن، وفي الأثر حد الساحر ضربة بالسيف أو قال ضربه بالسيف واقتل في ربه ووقته. وأمر عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابتهم لأنه لا يؤمن شرعا. وفصل في ذلك بعض مشايخنا الشيخ عبد البشر رحمه الله فقال: إذا جاء الساحر تائبا فهذه قرينة على صدق توبته فلا يقتل، أما إن قبض عليه فهذا يقتله ولي الأمر والحاكم لأنه الساحر كذاب لا ندري عن توبته فيقتل. فإن كان صادقا فأمره إلى الله ويستريح الناس من شره. الثاني الزنادقة، وهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر. فهذا يقتل، طبعا كل الكلام ده اللي بيقيمه من ولي الامر اللي يقتل ويقيم الحدود هم ولاة الامور. اما اذا عطلوا الحدود هل يجوز لنا نحن ان نقيمها؟ لا يجوز ابدا، كما يزعم البعض انه اذا شغل الزمان عن امام يجوز للناس ان يولوا من يقيم فيهم حدود الله، هذا باطل ويصير المجتمع غابة وفوضى. واحد زعلان، واحد شفته يسأل عن عطيه 36 طلق من الآن فرغ فيه، هذا غلط، هذا باطل. وإنما هذا مرده إلى الحاكم. يبقى إذا من الزنادقة ومن الغابة يستمر فهذا يقتل ولو أظهر التوبة ولو أظهر التوبة. الثالث الملاحدة كالإسماعيلية والدروز والعبيدية والفاطميين، كالإسماعيلية والدروز والعبيدية والفاطميين. والدروز طائفة من الباطنية الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن حسين، نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن حسين. والإسماعيلية هم أقوى الطوائف وانبثق منهم القرامطة، وانبثق منهم القرامطة، وهؤلاء يحلون ما حرم الله عز وجل فيستحلون الزنا والرواق وكل شيء. وهؤلاء يقتلوا وإن أظهروا التوبة. وسائر الطوائف المنافقة وكل داع بارتداع يقتل كمن تكرر نفسه لا يقبله. الذي يدعو إلى بدعة مكفرة يقتل لأنه زنديق. نعم، كما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم الذي قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه في أصل المنبر رحمه الله. متى يكون المراد كذلك؟ فيصوروا أهل السنة ويكرموهم حتى يكرمهم الله وحتى تخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها إذا نصر الأمراء والحكام العلماء وطلاب العلم على منهج السلف وفقهم الله وملأ الدنيا خيرات. وأما إذا قمعوا أهل السنة فليبشروا بالخذلان والهوان في الدنيا والآخرة. ذلك الولي العاقل والوزير العاقل هو الذي ينصر الحق ويؤيده. لذلك لما نصر محمد بن سعود الإمام محمد الوهاب رأى الخير العظيم في بلاده والأمن والاطمئنان. الآن تمشي في السعودية لو لقيت حتى شنطة فيها فلوس آلاف تقدر تاخذها؟ تقدر، عشان خايف على إيه. لكن هنا ننزل السوق بس بألف جنيه وخليه باين من جيبك بس، قد ترجع بغير سطر إذا كان جيبك على سطر. فالحدود أمان من الناس، ولكم في القصاص حياة يعني آمنة مطمئنة يا أولي الألباب. فالحدود كلها خير، وإقامات الخير من الفرق 40. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نفسه لا يقبل، لأنه لم يبلغ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. إذا من كان مبتدعا وأراد أن يتوب لا بد أن يظهر التوبة، لكن على المنابر يظهر البدعة. وإذا جاء يتوب وسط خمس ستة، هل هذا كلام ينفع؟ لا، لا بد أن يتوب توبة واضحة صادقة. فأبو الحسن الأشعري لما تاب من أشعريته قال: إني أخترع منها كما أخلع ثوبي هذا. أن بعض الناس يتلوث في مجالس أهل السنة هو سنة، وفي مجالس أهل البدعة هو بدعة، وهذا أخطر ما يكون. لأنك تتحير، هل توالي ولا تعالي؟ هل تحب ولا تبغض؟ هل هذا على السنة أم على البدعة؟ هل تزكي أم تقطع؟ شيء محير. وهذا غلط. الإنسان لا بد أن يحدد موقفه وحاله، إما على السنة وإما على البدعة. لكن هنا شوية وهنا شوية ومسك العصر الموسى ما ينفعش، لا تبين معه. ولكن هؤلاء مهما أخفوا فلا بد أن يظهر حال، مهما تخفوا بدعتهم لا بد أن تظهر بدعة يوما ما. لبعض الأخوة لما سأل ليس السنة تارة والمبتدع تارة، هذا يعني سيحصل عنده نوع من التردد. فالغلام الذي تعددت مصادر التلقي عنده الذي كان تارة يذهب للساحر وأخرى يذهب للظاهر، لما جاءت فتنة الدابة قال ماذا؟ اليوم أعلم أمر الله، أمر الله أعظم أم أمر السحر؟ صار عنده نوع من مجتهد، لأن المنهج عنده ليس الثابت، فيحصل عنده من مصادر التلقي تعدد. لا، لا بد أن تحدد. لست أعلم المتلقي أن تلزم شيخ معين هو لبس الحق، لا، لكن كل من كان على الحق ويدعو للسنة بصدق فهذا إنسان، وتعلم منه واستفد منه. أخذت العلم عن أكثر من ألف شيخ، البخاري كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل، لأنهم على السنة. فالإنسان يحرص على أن يكون تلقيه مصدر التلقي عنده على منهج السلف الصالح وعلى سنة النبي عليه السلام. ودائما يدخل شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، يخرج في الأخير صفر، لا شيء يعني. لكن اللي ماسك الخط سنة واحدة بس تقدر تخلص كتاب في فن كذا وفي فن كذا في جميع الفنون، سنة واحدة بس. لأنها بدون كما يعني إن شاء الله يعني النية في هذه الدورة أن نبين كتابين وثلاثة عنها، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بدون مختصرة أو مفيدة نافعة. إلا الذي أذاع من لسانه كمدحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة، يعني يقتلهم الحاكم وفي الآخرة يبعثون على نياتهم. قال رحمه الله تعالى: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلوني اهتدى. قلت وإن دلت دلائل الهدى، يعني إذا ظهرت دلائل التوبة قبل منه، كما جرى للعيلبوني اهتدى. العيلبوني كان من أئمة الدروس، ثم تاب رحمه الله وألف كتابا في الرد عليه. والعيلبوني نسبة إلى بلدة عيلبون ما بين قرية شرقين ودير حمنا، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان في الحث عن أسرارهم. يعني يقول لك أن تبطن البدع وتلاقيه أبدا لا يتكلم في أهل البدع، وتجده دائما يسكت عن البدع. لو ما تبطن إيه؟ تبت بس بالكلام دون عمل؟ لا، يا تبت من البدعة فتكون البدعة من أشد الأمور إلى قلبك، لأنها كانت أن تهلكك في النار، فشيء كان أن يهلكك في النار وتخشى أن تتكلم فيه وتحذر منه وتقول أنه نتائج كيف ذلك؟ أو تقول أنا إن شاء الله همشي على خط مستقيم، لكن ماليش علاقة بالطعن في البدعة أو إظهار البدعة. لكن تأكد في كلامك وكن راسخا ثابتا على علمك وبصيرا فيما تذكره، ولكن لا بد أن تعيد الحق، لأن أهل الباطل يتكلمون وأنت صامت ساكت لا يتحرك غير ساكت أبدا، كيف هذا؟ لا، لا بد أن تعيد الحق وأن تظهر الحق الذي معك، فأنت بالله جل وعلا منصور، الله معك ينصرك ويعينك، لا تخشى أحد، لا تخشى والله على وجهك. لو عندك عيادة خايف أن حذر منك عيسوم الزباين اخترش، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. عندك وظيفة خارج على وظيفة، لا تخشى، لا تخشى تقرب بين الله سبحانه، لا تخف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية النصر والتأييد. العيلة
هو مش حكمة اللي هو ده تقبل التوبة؟
نعم،
مش حكمة اللي هو يقبل
لا، إذا تاب وأظهر التوبة صادقا قبل القبض عليه فإنه تقبل التوبة.
العالم من جهة الله.
نعم،
العالم من جهة
الله. نعم، عقيدتهم عقيدة كفرية الدروس، وبعض الناس يزكي حتى الدروس ويستمع لأشعارهم ويقول ما أجمل شعر فلان من الدروس، وهذا بطل في الدنيا. وكان الدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، هكذا تبتل من البدع حذر منه، تبتل من الشر حذر من الشر، إن كنت خالصا في هذا الدور. فكل زنديق وكل مالح وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. هذا ترجيح المصنف رحمه الله، وهو قبول توبة المبتدع ولو بدعة كفرية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو القول الثاني، هو كل من تاب وظهر منه علامات التوبة الصادقة يقبل منه ذلك، إذا تاب وظهر أنه صادق في توبته تقبل منه التوبة. نعم، الوقت نعم نعم كان الأئمة الدروس كما تنام وتاب وأظهر الحق وأيده ونصره رحمه الله تعالى. نعم،
إيماننا أقوالا وأصلا وعملا يزيد في التقوى ويرتقي بالذات، ونحن نعيد إيماننا يستثني من غير شك تستمع مستمعي، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا لها أشر، ولا بد إيماننا مخلوق ولا قريب إلى كذا مخلوق، فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الدعاء، فكان نحو الركوع محدد وكل قرآن قديم فتحة، وكتب الله من الكرام اثنين حافظين في الأنام فيكتبان كل أفعال وراء كما أتى في النص من غير مسرى.
قال رحمه الله تعالى: إيماننا فرد وقصد وعمل تزيده التقوى وينقصه الزلل. إيماننا قول وقصد، القصد يعني اعتقاد القلب، فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كم نون؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فمن قال بلسانه ولم يصدقه قلبه فهو منافق، ومن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس المؤمن. ولذا نفى الله عز وجل الإيمان عن كفار قريش فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأنهم فهم مصدقون ولكنهم لم ينطقوا به. والله عز وجل قال عن فرعون أنه قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والله قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وحلوا. جحدوا بألسنتهم. منطق يعني تكلم يجحد بلسانه. والناس بالإيمان على أقوال. الجهمية قالوا أن الإيمان هو المعرفة، كل من عرف الله عنده فهو مؤمن. ولكن قولهم أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وعندهم أن الناس في أصله سواء، فإيمان أفسق البشر كإيمان أتقى البشر، فيستوى عندهم إيمان فرعون وإبليس بإيمان الصديق أبو بكر والعياذ بالله. وهؤلاء أتباع جهم صفوان الذي أخذ بدعته عن من؟ عن الجعد بن درهم. فهي أمة قد خلت، ولكل قوم وارد. ونسبت هذه البدعة إلى الجهم على الرغم أن مؤسسها هو الجعد. لما؟ لأنه هو الذي نشرها بين الناس. ذكر ابن القيم في منيته: كأن الله اشتق له اسما من جهنم. وهذا من شؤم تسمية أمه له، سمته جهما، لو بث نون تصير جهنم. وهذا من الشؤم والعياذ بالله. اسمه اسم سيء، كأنه اشتق من جهنم. وذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته. هو يقول الإيمان هو المعرفة. والطائفة الثانية وهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام من مرجئة، ولا يقال أن الإيمان هو النطق باللسان وإن لم ينعقد عليه القلب. فأثبت الإيمان حقيقة للمنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والطائفة الثالثة وهم مرجئة الفقهاء، الذين مرجئة الفقهاء، وأول من قال بذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وتبع على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وعمر بن ذر وأبو ذر غيره. ولا يقال ومن قال بذلك أيضا الصحابي في عقيدته أبو جعفر، فقال أن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الاعتقاد والتلفظ والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا القول خطأ، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نفى القرطبي رحمه الله الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة البيت المقدس والصلاة خلفه. البخاري بوب في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام. وهذا ليرد على الأحناف القائل أن الإيمان اعتقاد وتلفظ فقط والأعمال غير داخلة. قال: طب نسميها ماذا؟ قال: نسميها برا وخيرا وإحسانا، ولكن لا نسميها إيمانا. وهذا القول غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قدرة وسبعون شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن ولم هو عمل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: الإيمان قول وعمل. ويقصدون بالقول قول القلب هو التصديق وقول اللسان هو الشهادة والعمل عمل القلب وهو كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره وعمل الجوارح كالركوع والسجود والحج والجهاد وغيره. إيماننا قبل وقصد وعمل تزيده التقوى وينقصه الزلل مما أجمع العلماء ونقل ذلك غير واحد من العلم كالشافعي وابن تيمية غيرهما أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مما أجمع عليه السلف أيضا أن الإيمان يزيد وينقص والمرجع قالوا أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا باطل. هل أنت إيمانك الآن كإيمان قبل أن تدرس العلم؟ لا، حتى أصل التصديق بأخبار الرسول عليه السلام يزيد وينقص على حسب قوة إيمانك. وللأسف أن بعض من ينفسد طلاب العلم السلفيين ألف رسالة بعنوان مسائل في الإيمان وذكر فيها قول المرجع ناس من إياه ولا السنة هو أن الإيمان لا يتأصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا قول المرجع تماما. أما أهل السنة يقول الإيمان لا ينقص ويقصدون بذلك الكمال والأصل. يعني أنت الآن قبل أن تقرأ تفاصيل أهوال القيامة هل تصديقك به قوة كتصديق قبل أن تعلم ذلك؟ ليس كذلك. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تقوى وتصديق وعمل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك تستمع واستمعي ونحن يعود على أهل الأثر في إيماننا نستثني الاستثناء في الإيمان فيه خلاف بين السلف والأظهر إذا أضيف بالإذن الاستثناء الشك فهذا لا يجوز. أما إن كان المراد خوف العاقبة وعدم تزكية النفس فهذا جائز. من غير شك فاستمع واستمعي لم يقل اسمع وإنما قال استمع لأن الاستماع يكون عن قصد. إذا يقول الله جل وعلا وإذا قرأ القرآن استمع فاستمع ولم يقل فاسمع. ولذلك إذا كان بجوار القارئ يقرأ في المصحف وأنت جالس لا تستمع له تقرأ في مصحف آخر وسجد التلاوة هل تسجد معه؟ لا لا يلزم كذلك. لكن لو يقرأ في جلسة استمع وسجد التلاوة تسجد معه. والمطلوب في القرآن ليس مجرد السماع وإنما هو كنت خلفه تستمع يعني تنتبه لما يقرأ عليه تنتبه. وكذلك الإمام يهتم بما يقرأ ويتأمل. فأحسن الناس قراءة هو الذي إذا قرأ علمت أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. والسلف كانوا يعرفون لا بأسمائه وفقط وإنما يعرفون بعبادتهم في وجودهم. وقد ذكر الذهبي في تراجم بعض الرجال أن رجلا جاء ليسأل عن أحد السلف فقال اذهب إلى منارة كذا في مسجد الخير فإذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه. قال فأتيته فوالله ما سألت عنه أحدا. يعني رأى ذلك في وجهه من غير ميزة. أين هذه النوعية؟ موجودة؟ كالكبريت الأحمر لا تكاد توجد. فنسأل الله السلامة كما قال تدخل المسجد فلا تكاد تجد فيه خاشعا. يقول لو وعد الناس في زمانكم أنا سيقول هذا للتابعين ما علم من أمركم غير الصلاة. ماذا يقول في زماننا الآن؟ ما علم حتى السلام. وهذا إخوة الله خير من بعد السنة أي سنة تسوية الصفوف من الإيمان. يقول رجاء التبع على السنة يقول على الصفوف عند تسويتها. فمن سؤال البخاري عن أنس حيث أن البعض يترك هذه السنة من أجل إيصال الصفوف عبر المكتب إيصال الصفوف عبر المكتب. نعم تسوية الصفوف سنة وهذا واجب على الإيمان. على الإمام أن يسوي الصفوف. فكان عمر وعثمان يأمر من يمشي بين الصفوف يسويها. فإذا قال الصفوف تمت استوت كبر الصلاة. بعض الناس استووا تراص وهذا وجه في القبلة. بتقول لي مين استوى؟ الجدار اللي أمامك سوى عن الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليكبر في الصلاة فرأى رجلا باديا صدره فضربه في صدره وقال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قاله. فالسنة من الإنسان الإمام يسوي الصف ينظر على اليمين وينظر في الصف حتى يرى المأمومين فيهم المريض وفيهم الضعيف فيخفف. ولاحظ أنهم هنا يخفضون الصلاة والسنة التخفيف. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسن الهدي. فكان عليه السلام يقرأ في المغرب بالانتصار المفصل يعني من الضحى والناس ويقرأ في العشاء لما أطال معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالشمس والضحى والتين والزيتون. وأما الفجر فيقرأ قبل 60 إلى 100 آية. أما في الظهر يقرأ في الأولى قبل 30 آية والثانية على النصف. والعصر في الأولى قبل الثانية من الظهر والثانية على النصف. أكمل الهدي وأحسن هدي الرصاص. لأن المسجد عندك مليء بالمصلين لكن طول وشط على الناس هذه الناس ينخفضوا من الحرم. لكن لما معاذ أطال في صلاة العشاء الآخرة وكان معه أعرابي ينضح على ناضح له فانفتل من الصلاة خرج. فلما علم معاذ قال إنه هناك تعجب رضي الله عنه. فوصل ذلك إلى الرجل فرفع إلى النبي عليه السلام فقال استدعى معاذ وغاضب جدا وقال أفتان أنت يا معاذ أنت عايز تفتن الناس منه يسيروا جامع ويمشوا أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ من أم فليفطر فإن الناس فيهم الضعيف والمريض والحاجة. السنة الإمام يكتب ينظر يسوي الصفوف وينظر في الصف حتى يصلي بقدر حال المصلي بقدر حال المصلي. فينتبه لهذا ينتبه لهذا خصوصا في بداية الدعوة هذه الدعوة السلفية المباركة إن شاء الله في هذا المكان يحرص الإخوة فيها على التخفيف على الناس بين الأذان والإقامة لا يزيد جدا وإنما على حسب جماعة المسجد. وأيضا التخفيف في الصلاة وإذا كان معهم مريض أو كبير السن بهذا تنجح إن شاء الله تعالى. ومعرفة قاعدة المصالح والمفاسد من طلاب العلم في بداية دعوتهم تجعل هناك خيرا كثيرا في وقت يسير. وعدم معرفة هذه القاعدة يؤدي للضرر البالغ. فيحرص على التخفيف على المصلين. والنبي عليه السلام كانت صلاته قصدا وكان أحسن الناس صلاة ومع ذلك قال هذه الكيفية في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. أنا جاي معكم للتوسيلة طيب لعل لكم إن شاء الله هذا كافر بإجماع العلم إن لم يكن عنده آفة في لسانه كما ذكر ابن تيميه رحمه الله. قال الرجال في درس العقيده تكون سلك اثنان دفء حتى لا تقل شيء منه سلك الرغيف. ماذا تحسب بالشيء؟ اشكال يعني من السائل حتى لا تقل شيء يعني تستشكل يعني فهم يراجع فيها شيخ القائمه عن الاول. قال شيخنا رحمه الله كيف الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه؟ كيف الفرق بين المعتزله والجهميه واهل السنه في مساله كلام الله؟ كما سبق الاراده الشرعيه ما يحبه الله عز وجل ويامر به، والاراده الكونيه القدريه ما يحبه وما لا يحبه. يعني وجود ابليس اراده كونيه قدريه ولا شرعيه دينيه؟ كونيه قدريه. إذا أديت الصلاة فهذا بإرادة الله الشرعية الدينية والكونية القدرية؟ الشرعية الدينية. كيف الفرق بين المعتزلة والجهمية والسنة في مسألة كلام الله؟ واضح جدا. هؤلاء ينفون الكلام عن الله عز وجل، وأهل السنة يثبتون كلام الله عز وجل بصوت وحق. الأمر واضح. يقول السلام الله عليكم شيخنا بالرجل نرجو لكم التفريق بين الاستثناء في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وأيهما جائز. أهل السنة يقولون نستثني بالإيمان، يعني إذا كان الاستثناء على غير وجه الشك، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من العاقبة ما يدري لماذا يقدم، هذا جائز. أما إن كان على سبيل الشك في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله لا أدري مؤمن أو لست مؤمن فهذا لا يجوز. ولم يفصل أهل السنة في نقل المرسل هل المرسل ممنوع من أعمال حسن الخاتمة؟ جاء في ذلك حديث حسن بعض العلماء كما ذكر الشيخ ناصر في أحكام الجنائز. موت يوم الجمعة وليلتها، والموت العاقب جبين، والموت على طاعة، كل من أعمال حسن الخاتمة نسأل الله من فضله. ما معنى الإيمان العام بالعقيدة الإيمان بالعقيدة إجمالا؟ يعني أنه يعرف أمور العقيدة على وجهه الإجمال ولا يلزم التفصيل والنظر في الحديث لأنه لا يعرف ذلك. ما حكم الأذان الأول في الجمعة؟ الأذان الأول يوم الجمعة سنة خليفة الراشد وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والذي كان في زمن الرسول عليه السلام وفي خلافة أبي بكر وخلافة عمر وصدر من خلافة عثمان أذان واحد، كان بلال يؤذن والنبي عليه السلام على المنبر. فلما رأى عثمان انشغال الناس بالتجارة أمر مؤذنا أن يخرج إلى الزوراء مكان مرتفع في المدينة في سوق المدينة ويؤذن قبل الصلاة. والذي يترجح لديه أن هذا الأذان سنة حتى في زماننا، ولذلك انشغل الناس في زمان عثمان وهم في زماننا أشد شغلا. ولا يعكر صفو ذلك أن الساعات موجودة. نعم الساعات موجودة لكن الناس في لهو وشو انشغال. فلو أذن قبل أذان بنصف ساعة مثلا أو ساعة، وهذا هو المعمول به في بلاد الحرم وجود العلماء في الرياض مثلا يؤذنون لو الدور 12 يؤذن الساعة 11 الأذان الأول، والثاني في وقت الأذان التقويم. وبهذا ينتبه الناس ويتيقظ الرسل. الذي يدين الله به الذي له سنة وليس بدعة كما يزعم بعض الإخوة. ما حفظ الطلول أكثر من ثمان ركعات جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر واحدة. جائز. والزيادة على 11 ركعة جائز، جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فليس عن مسلمين وصولهن إما أربعا فكل وتر بثلاث، فهذا مبلغ علم عائشة. وابن عباس أثبت الزيادة في البخاري. الذي عليه علماؤنا وشيخنا جميعا جواز الزيادة، لكن أفضل إن كان سيطيل يصلي 11 ركعة. وما زعم الشيخ ناصر رحمه الله في رسالة صلاة التراويح أن الزيادة على ذلك بدعة، هذا القول فيه شدة. الذي يفتي به علماء لجنة الدائمة والشيخ الباز جواز الزيادة على 11 ركعة وهذه الزيادة ثبت في حديث ابن عباس في البخاري. وأما أثر عائشة فهذا رد غيرها، وأنكر بعض الأشياء وكانت ثابتة في السنة، لقولها رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله كان واقفا فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. وحذيفة أثبت البول واقفا، وقال أن أتى صباط قوم فبال واقفا. في حديث البطاقة المراد بالشهادة القول بها وإن لم يؤدي بعض شروطها. لا، ليس الأمر كذلك، فلا بد في نهاية بعض الشروط السبعة ذكر العلماء ومستمدة من الكتاب والسنة، كما قال الناظم رحمه الله: وفي شروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبعض الشروط تذكر في بعض النصوص والكتب: من قال إلى الله خالصا من قلب، من قال إلى الله موقنا بها قلب. فهذه الشروط مستمدة السبعة، وذل الشيخ مباز مع الكفر بالطاغوت أو الكفر ما يعبد من دون الله. فهذه الشروط السبعة أو الثمانية على فرش مباز مستمدة من الكتاب والسنة. وحديث البطاقة لا يستشهد به على أن ترك الأعمال دليل على النجاة مع عدم وجود العمل، لا، كما أجاب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا إله إلا الله لا تنفع بدون عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمشركين: قولوا لا إله إلا الله كفروا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهم المشركون أن الله عمل وليست كلمة فقط. حكم زواج تارك الصلاة على حسب اعتقاد الشخص، إن كان يعتقد أن تارك الصلاة كافر فهذا لا يزوجه، أما إن كان يعتقد على قول الجمهور الفقهاء أنه مسلم عاصي فإنه يزوجه. وأنا أرى أنه لا يزوجه سواء اعتقد هذا أو ذلك، لأن الرجل لا يصلي لله عز وجل فلا خير له ولا بركة فيه والعياذ بالله، سواء اعتقد أنه كافر أو ليس بكافر لا يزوجه. الرجل لا يصلي لا يعرف الله جل وعلا، وليس هناك بينه وبين الله صلة في صلاة، كيف يعطي الإنسان المتى مثل هذا الشخص؟ خيار منها ويضرها معه والعياذ بالله. حكم تصوير الفيلم المكتوب عليه حكم ضمن الفضل الناشر أمر محرم ولا يجوز، سواء في البنية الدائمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته على من تعود الله على الله عز وجل، يعني في أحسن صورة. رجل طلق زوجته ثلاث مرات في يوم واحد في مجالس مختلفة. إذا طلق رجل مات ثلاث مرات في مجالس مختلفة فقد بانت منه بينونة كبرى، ولو في خمس دقائق مش في يوم واحد. المهم يكون في مجالس مختلفة. تحفيظ القرآن لبنات بالغات بغير استطارة لعدم وجود أخت تعرفهم، وإن وضع الستارة يقرون من المستحق. لا يجب الإنسان أن ينظر للبنت البالغة للحلول أو التي أشرفت على البلوغ إن كانت محل فتنة، حتى لو لم تبلغ فيها فتنة لا ينظر إليها. فكيف بالبالغة؟ كيف بالبالغة؟ لا يختلي بها أيضا، ولو كان محفوظا كتاب الله كما قال الإمام مالك. ولا يجب الإنسان أن ينظر للبنت البالغة اتعلمت القرآن وتربيته وثبت أبوك
لو
هو معلم، لو ما حفظ القرآن أتروح النار؟ لن تذهب للنار
شيخنا،
طالما أنها تعمل. لكن كيف يضع الإنسان ابنته عند رجل ينظر إليه ولو كان محفظا القرآن؟ لا لا، عافوا على عبدك كن أسد في الزبيت، قالت أسماء: أتذكرت غزاة الزبيت فأبيت، فأبت أن تركب البعير الذي أناحه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو كان معلم في مدرسة، معلم في مدرسة وكده كده في بنات بس، هو مش ينظر بس عشان الشرح ولا يعني.
لا. يقول كيف نقول؟ نعم، أنت بس.
كتير.
تفضل.
صفات الافعال تدل في النوع والجنس من محاور ما تفسير الجمله، يعني ان نقول ان الله عز وجل متكلم، ولكن هذا الكلام هل هو دائم ولا احيانا؟ احيانا يتبع الله عز وجل يتكلم بمشيئته متى شاء، ولكن هل الله متصف بالكلام قبل ان يتكلم؟
نعم.
فلم يكن فاضل ان اقل معنى قال له الماده الثانيه في الصور ماده كريهه متسقط سقط لذلك ونظر عليه وقال الماده الثانيه درجات دستوريه. الماده الثانيه ان الاسلام مصدر التشريع الرئيس، هذه العباره خاطئه لكن لا نقول كريهه لكن خاطئه، انه لا يقال ماده المصدر الرئيس، لان معناه ان هناك مصدر غير الرئيس مع خارج، ولكن يقال هي المصدر الوحيد للتشريع اللي هو الاسلام. هل لله عز وجل خمس اصابع؟ هل ترك في السنه؟ نعم ترك في الصحيح. وماذا صح ترك خالد بن الوليد؟ القصه في اسنادها تنام، ولكن قال شيخنا شهرتها تدل على ان لها اصل. هل يجوز اطلاق كلمه الطاغوت وفرعون الحاكم المسلم الذي لا يحكم غير ما انزل الله عز وجل؟ هذا شر عظيم، وهذا كان الخوارج، اطلاق كلمه فرعون على الحاكم المسلم وتكفيره هذا امر من كان الخوارج والعياذ بالله، وهذا ضر. والعجيب ان بعضهم يقول مسلم بس مش حاكم، طب ازاي يبني؟ يقول مسلم بس مش حاكم، تنزع اليد منه مع انه مسلم، طب ازاي؟ طب يسموه ايه؟ يقول سميه كسرى قيصر فرعون، يعني فرعون مسلم وكسرى مسلم وقيصر مسلم، ازاي؟
مش
وصل
التوريد خمسه منهم الحاكم الذي
يحكم
غير ما
انزل الله، يعني مستحيل لله.
نعم.
ولا انت في بيتك ولي امر ولا
نعم.
ممكن تحكم بين زوجتك وغيرك غير ما انزل الله في مساله ما؟ قد لغضب شديد او غضب في النفس او ما شابه
ذلك.
يعني انكر
من القصه دي قال انها ثلاثه ملتزمه، ورد عليه الدكتور محمد احمد لو في كتاب جينات التاويل العام على العقيده الاسلاميه في مجلس الاولمبياد في جامعه بيروت، وحقق ثلاثه وثلاثه ثابت ورد على شبه الامور.
نعم هي في اسنادها مقال لكن مظلم، هذه كلمه شديده.
حقق
الاسناد
كله جاب الاسناد بتاعها كامل.
نعم القصه لها قصه مشهوره، قال الشيخ محمد احمد اسمعه مشهورة ولها أصلا. يعني هذه المسألة بين قلت أن العمل المتفق العقيدة لا يكفر، وأن هذا لا يكفر، نحن نقول هو مسلم مش لا يكفر. وهل هذا ينطبق ايضا على عوام الشيعه؟ نعم الشيعه نحن نكفر الرافضه بعموم، اما عند التعيين لا نكفر الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه، الا شيوخهم الذين اقيمت عليهم الحجه فهم كفار. قال فرق بين الركن والشرط والواجب والفرض. الركن يكون داخل العمل، وتركه يبطل العمل سهوا او عمدا او جهلا، والشرط خارج العمل، فمثلا الركوع ركن ودخول الوقت شرط، دخول الوقت شرط، وترك حرمه يبطل العمل. الواجب والفرض، الفرض الواجب بمعنى الفرض عند الجمهور على الاحناف، والاحناف يقولون ان الواجب مرتبط دون الفرض، ولذا يقولون ان الوتر واجب وليس بفرض، والصواب قول الجمهور. والواجب لغة هو السقط، بقول عليه السلام إذا وجبت الشمس يعني سقطت أفطر الصلاة، واصطلاحا ما طلب الشارع له على وجه الحتم والإلزام. وما زعمه جويد أن الواجب ما أثيب فاعله وعقب تاركه فهذا هو تعريف الواجب وحده ولا ثمرته؟ ها؟ ثمرته هو الموجب. أما تعريفه لما زعمه ابن معالي جويد في ورقات الصواب أن الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. يقولون إن من لم يشارك في الانتخابات والعمل السياسي فسوف نصف التجلى من الحزبين وغيرهم مما رد. نحن لا نشارك في الانتخابات لأنه لا جديد. المادة الأولى هي الديمقراطية والمادة الثانية هي الإسلام وهذا تناقض. فعلى ماذا سنصوت؟ وعلى ماذا سنقسم بالله أننا نحترم؟ هل سنحترم الديمقراطية يا ترى؟ هل سنحترمها؟ ولكن لو عرض علينا ذلك وكان هناك مجال لإقامة شريعة الله جل وعلا تامة كاملة من غير تعب إلهنا يورع ذلك فنحن من أول المشاركين في ذلك. وعلى كل ذلك طلب الزعامة والإمارة غير مطلوب. إنسان ينشغل بكتب السلف وتدريس علم النافع. فما دخل أحد السياسة إلا وخلت منه بيوت الله والمنابر والمساجد. وانظر من 70 سنة والناس شغالة في السياسة، ما النتيجة؟ هل هناك نتيجة من 70 سنة؟ حتى الشعار الأجوف لم يرفع ولو مرة واحدة في الميدان، بل غير الآن الإسلام هو الحل، غير الآن إلى الحرية والعدالة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. حتى الشعار الأجوف لم يرفع ولو مرة في الواحد، مع أن الصليب رفع على المصحف. فما الفائدة؟ ماذا فعل من دخل السياسة؟ حلق لحيته وأسبل ثوبه ودعا للبعد عن دراسة كتب العقيدة ولم يعتكف مرة في فترته هذا. كل هذا بدعوة مصلحة الدعوة. ولست أدري ما هي الدعوة التي كل هذا يقع من أجل مصلحتها. حكم من أخذ مرة الألمانية من خلف الأجنبية لا يجوز للمرأة لا الأجنبية ولا الزوجة ولا ملك اليمين من خلف إذا كان يقصد في الدور، أما إذا كان يقصد في موضع الولد من خلف فإنه جائز لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلة أو مدبرة في غير موضع الولد، في موضع الأخر مقبلة أو مدبرة في موضع الولد. أما إن كان يقصد في الدور فهذا أمر محرم لا يجوز وفيه اللعن. حكم من قال الحمد لله الذي يحمد على مكروه سواه. نعم الله عز وجل هو الذي لا يحمد على مكروه سواه سبحانه. قصه التي قرأت على سيدنا عمر في المهور في المسجد قصه ضعيفه. حكم الدعاء بعد ختام الصلاه المواظب عليه ليس من السنه وفعله احيانا كما ذكر شيخ الاسلام جائز، ولكن لا يواظب عليه، لا يواظب عليه لانه لم يكن من هذه السنه، لم يكن من هذه السلف، ولكن لو فعله أحيانا يجوز. نعم ويقول على لا يحمد على مكروه سواه. قال لماذا؟ يعني هل من حلف الأمان يكون من مرتكب الكبيرة؟ من حلف بالأمانة فهو مرتكب شرك أصغر، لقول عليه السلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقول من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف لكن لو قال بأمانة غير بالأمانة، بأمانة دين الشهادة، بأمانة حنبيع لك هذا يجوز، لكن بالأمانة هذا شرك أصغر ومن الكبائر. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. Thank you.